الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول وفتنة العمل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وتوفي وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول، ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء. وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما. وغسله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولاه
يعني أسامة وشقران. نعم.
وحضرهم أوس ابن خولى الأنصاري وكفن في 3 أثواب بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها. ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه تسع لبنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهجرته عليه الصلاة والسلام، وكان مكثه 10 سنين في المدينة، ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بوفاته، وهي أعظم مصيبة صيبت بها الأمة، بل وأصيبت بها البشرية، وهي عزاء كل مسلم ومؤمن في مصيبته. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته في، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بأعظم من مصيبته في. ولما أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: أنار كل شيء، فلما توفي أظلم كل شيء. وموته عليه الصلاة والسلام كما قلنا أعظم المصائب، مع كونها عزاء لكل مسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه توفي وهو ابن 63، وهذا تقدم معنا، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث أنس ابن مالك. ثم ذكر أنه قيل بأنه توفي وهو ابن 60، ثم قال: والأول أصح، وقد سبق دليله. قال: وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الضحى. كان مبدأ مرضه عليه الصلاة والسلام على الصحيح في يوم الأربعاء، وعلى الصحيح كان مرضه في بيت ميمونة من أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، والصحيح أنه تمرض 13 يوما ظل به المرض 13 يوما وهو يشتكي. وكان مبدأ ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان يهيئ نفوس أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ويهيئ هذه الأمة لهذا الحدث العظيم. فإنه جاء في كلام الله سبحانه وتعالى قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا أول ما نعي به النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس ويدنيه، فوجد بعض الصحابة في أنفسهم أن لا يفعل هذا بأبنائهم، فسألهم يوما عن تفسير هذه السورة فما أجابوا، أو أجابوا بما ظهر لهم فيها. فأجاب ابن عباس بأن هذا خبر من الله سبحانه وتعالى ينعى فيه نبيه عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما علمت. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زار أهل البقيع كأنه يودعهم، كما جاء في مسند الإمام أحمد في حديث مويهبة وكان مولاه رضي الله عنه وأرضاه، أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرج بغلته، فخرج معه من الليل حتى أتى البقيع فسلم عليهم وقال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهم: ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح فيه الناس، أقبلت الفتن، الآخرة شر من الأولى. ثم قال: إن عبدا خيره الله سبحانه وتعالى بين الدنيا والخلد فيها، وبين أن يعطيه كنوز الدنيا وبين أن يلقاه، فاختار ما عند الله، فخيره الله سبحانه وتعالى. فلما سمعه أبو مويهبة قال: اختر الخلد فيها يا رسول الله، اختر أن تكون معنا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء ربه. وجاء أيضا في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: إن الله خير عبدا بين الخلد في الدنيا وبين الموت، فاختار الموت. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقلنا: على ما يبكي هذا الشيخ؟ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر أعلمنا. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابتداء المرض فيه في بيت ميمونة كما مر معنا، كان يقسم بين نسائه عليه الصلاة والسلام ويعدل بينهن، ويبيت عند كل ليلة عند صاحبته هذه الليلة، إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم كلما دخل على إحداهن يسأل: أين أنا الليلة؟ أين أنا الليلة؟ يشير إلى أنه يريد أن يكون عند الصديقة بنت الصديق وعند أحب نسائه إليه رضي الله عنها وأرضاها. فتشاور نساؤه رضي الله عنهن وأرضاهن، وخرج أمرهن بأن يبقى عند عائشة الصديقة بنت الصديق. فتمرض عليه الصلاة والسلام آخر أيامه عندها حتى مات. ولما احتضر عليه الصلاة والسلام أسندته إلى صدرها، فدخل أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فرأى في يده سواكا يستن به، فأعجبه. فنظرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إليه فقالت: أتريده؟ فقال: نعم. أشار برأسه أن نعم. فلما أشار برأسه أن نعم أخذت ذلك السواك فقضمته وهذبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم استن به. قالت: فما رأيته استن استنانا أحسن منه. وفي تلك الفترة كان عليه الصلاة والسلام يشتد به مرضه ويرغب في أن يصلي مع الناس وأن يشهد صلاة الجماعة معهم. وفي اليوم الذي توفي فيه أراد أن يخرج للصلاة فثقل وما استطاع. ثم قال أنس رضي الله عنه وأرضاه لصلاة الفجر، قال: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم، خرج والناس صفوف، فتهلل وجهه، قال: فسررنا بذلك، وظنوا أنه سيخرج معهم. لما اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام نادى بلالا: هل صلى الناس؟ قالوا: لا. فأراد أن ينوء بالقيام، أراد أن يقوم، فأغشي عليه عليه الصلاة والسلام فصبوا عليه ماء، ثم أراد أن يقوم فأغشي عليه، تكرر هذا عدة مرات، فلم يستطع أن يشهد الصلاة معهم، وتوفي صلى الله عليه وسلم من ضحى ذلك اليوم وهو يوم الاثنين. ولما توفي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد شهده أبو بكر رضي الله عنه وإن كان في بيت ابنته، فلما خيره الله عز وجل قالت عائشة في الرفيق، قال في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، قالت عائشة: فعلمنا أنه لا يختارنا، علمنا أنه لا يختارنا. فمات صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها رضي الله عنها، واختلط كما قالت رضي الله عنها ريقي بريقه. فلما مات عليه الصلاة والسلام جاء أبو بكر وقد سجي، فكشف عن وجهه وقبله وقال: طبت يا رسول الله حيا وميتا. واشتهر الخبر بين الصحابة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولم تكن هذه المرة هي أول مرة التي سمعوا فيها ذلك الخبر، كما تعلمون في غزوة أحد. فقال عمر رضي الله عنه مقالته المشهورة: لا يموت حتى يقتل المنافقين، ومن قال إن محمدا من قد مات لأضربن عنقه. وجاء أبو بكر وقد خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسكن الناس وكانوا في شدة، فلما سكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان عمر قال: قد ذهب عقلي، أو قال: طاش عقلي. فقام أبو بكر وقال مقالته المشهورة كما في البخاري: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال عمر: فلا والله كأني ما سمعتها قط. قال: فعقرت رضي الله عنه وأرضاه. بعدها وقعت تلك الأحداث المشهورة التي حدثت معهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والمصنف رحمه الله تعالى قد اقتطع شيئا مما يتعلق بوفاته عليه الصلاة والسلام، وذكر الخلاف في ذلك، والذي عليه الجمهور من أهل العلم وعليه المحققون أن وفاته صلى الله عليه وسلم حين اشتد به المرض كان في ضحى يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في سنة 11 من الهجرة، وأنه دفن عليه الصلاة والسلام ليلة الأربعاء. هذا هو الذي عليه أكثر العلماء أيضا. وذكر المصنف أن مدة علته كانت 12 يوما، والصحيح ما ذكرناه من قبل أنه كان 13 يوما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تغسيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم قد غسلوه، وغسله أقرب الناس إليه وأولياؤه واثنان من مواليه، غسله علي بن أبي طالب وعمه العباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وهو ابن عمه. وقثم هذا كما ذكروا في ترجمته كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئه، وكان أبوه العباس بن عبد المطلب يحبه جدا لذلك. وأسامة بن زيد وهذا مولاه، وشقران قال مولياه، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير في البداية والنهاية. ثم ذكر تكفينه وأنه كفن في 3 أثواب بيض سحولية، وسحول بلدة في اليمن معروفة إلى اليوم، ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم صلي عليه فصلى عليه المسلمون أفذاذا، يعني وحدانا، لم يأمهم عليه أحد، وحكى الإجماع ابن كثير على ذلك. ونقلوا عن الشافعي رحمه الله الحكمة في ذلك، وأنه قال إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا، يعني أفرادا، لعظم قدره، لمنافستهم أن يأمهم عليه أحد عليه الصلاة والسلام. فانعقد الإجماع على هذا، وهذا فعل الصحابة على مرأى ومسمع منهم. قال وفرش تحته قطيفة حمراء، هذا جاء في صحيح مسلم، والذي فرشها مولاه شقران الذي ذكر معهم، وعلى مرأى ومسمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الفعل لم يفعل مع أحد غيره، ولهذا حمله الذهبي وغيره من المحققين على أنه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. ودخل قبره العباس عمه، وعلي ابن عمه، والفضل ابن العباس ابن عمه، وقثم أيضا ابن العباس، وشقران وهو مولاه، وأطبق عليه 9 لبنات. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخبر أنه قد نصب عليه اللبن عليه الصلاة والسلام، دفن في الموضع الذي توفاه الله فيه، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وبسماع أبي بكر رضي الله عنه أنه ما مات نبي إلا ودفن في الموضع الذي مات فيه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة رضي الله عنه، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذه المصيبة حتى بعد دفنه خرجت فاطمة وهي أصغر بناته وآخرهن وفاة بعده، لأنها توفيت بعده 6 أشهر، وكل بناته وأبنائه ماتوا قبله رضي الله عنهم وأرضاهم. وقالت لأنس، وكانت أول ما رأت أنس بن مالك، قالت أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب.
قال رحمه الله: فصل في أولاده. وله صلى الله عليه وسلم من البنين 3: القاسم، وبه كان يكنى، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة، ومات بها وهو ابن 2 سنين. وقال قتادة: عاش حتى مشى. وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر، لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره، والصحيح الأول. وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها 10 سنين، وهو ابن 17 شهرا أو 18. وقيل كان له ابن يقال له عبد العزة، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه.
نعم. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأولاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ذكور وإناث، فبدأ بالذكور له عليه الصلاة والسلام. قال: وله صلى الله عليه وسلم من البنين 3: القاسم، وبه كان يكنى. والقاسم هذا هو أكبر أولاده الذكور، وقد قيل إن زينب هي أكبر بناته الإناث رضي الله عن الجميع. والقاسم كان به يكنى، وقد جاء في مستدرك الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا أبو القاسم. وجاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. ومعلوم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في التكني بكنيته، والذي عليه طائفة من المحققين جواز ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم، لأن العلة مذكورة في ذلك ألا ينادى، ولأنه هو الذي كان يقسم بين الناس. والقاسم رضي الله عنه ولد بمكة قبل النبوة، ومات بها وهو ابن 2 سنين عليه السلام. وقال قتادة: عاش حتى مشى. هذا ابنه الأول، وبه كان يكنى. قال: وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر، لأنه ولد في الإسلام، وهذا على خلاف، لكن هذا هو الصحيح المشهور أنه ولد بعد البعثة، فهو عبد الله، ويلقب بالطيب ويلقب الطاهر. ولهذا نبه المصنف رحمه الله بأن القول بأن الطيب والطاهر غيره ليس بصحيح. ثم قال: وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة 10 وهو ابن 17 شهرا أو 18. وكونه مات عليه السلام وهو في سنة 10، هذا ما دل عليه الحديث الذي في الصحيحين في كسوف أو في كسوف الشمس، فإنه لما مات كسفت الشمس، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس لا تكسف لموت أحد ولا لحياته، وكان هذا في السنة 10 من الهجرة. وقيل ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام دفنه، واختلف في الصلاة عليه، والصحيح أنه لم يصلي عليه. ولما بكى ورآه بعض الصحابة قالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لتبكي، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فكان يحبه، وهو الولد الوحيد الذي رحمك الله ليس لخديجة، لأن أولاده كما سيأتي كلهم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، إلا إبراهيم فإنه كان ابن سريته مارية القبطية التي أهداها له المقوقس كما يأتي ذلك. وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى. قال المصنف: وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه. وهذا ربما يكون من وضع الشيعة. نعم.
قال رحمه الله: البنات: زينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له الحسن والحسين، ومحسنا مات صغيرا. وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى. فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة، وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر.
هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بنات نبينا عليه الصلاة والسلام، وأولهن زينب، وتزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس، وهو ابن خالتها، ولكنه تأخر عنها في الإسلام فهاجرت قبله، وقاتل مع المشركين في يوم بدر فأسره المشركون، فبعثت زينب رضي الله عنها وأرضاها بسوار، وأرادت أن تفتدي به، وكانت قد ورثته من أمها خديجة رضي الله عنها. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا شديدا، وكلم المسلمين بأن إذا رأيتم أن تردوا عليها سوارها وأن تعتقوا أسيرها، ففعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت تحبه حبا شديدا، تحب ابن خالتها العاص، وصبرت حتى فتح الله قلبه للإسلام وهاجر إليها، وردها النبي صلى الله عليه وسلم بنكاحها عليه، ولم يعد نكاحا، وخبرهما من أنفس وأحسن ما يكون في السيرة والأخبار فيما يتعلق بالوفاء والمحبة بين الزوجين، فرضي الله عنها وأرضاها. وكان يحب ابنتها أمامة، وكان يصعدها وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا، وأم كلثوم تزوجها وعلي بن أبي طالب سيأتي في ترجمته عندما سيذكر المصنف سيرة العشرة كثرة ولده رضي الله عنه وأرضاه. قال وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وهؤلاء كان الصحابة هكذا، وعلاقتهم بأهل البيت، بأهل بيت النبوة والتصاهر فيما بينهم، فلا بارك الله في الشيعة. قال رحمه الله تعالى ورقية، وهذه رقية ابنته ماتت في يوم بدر، في نفس اليوم الذي قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، وكانت مريضة قبل بدر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أن يمرضها، ولهذا لم يشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده. ورقية رضي الله عنها وأرضاها كانت تحت عتبة بن أبي لهب قبل أن يتزوجها عثمان. رقية كانت تحت عتبة بن أبي لهب، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا أنه لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب، سورة المسد، أمره بطلاقها. وكذلك أم كلثوم أيضا كانت تحت عتيبة، كانت تحت عتيبة ابن أبي لهب، فطلق ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أبيهما بعدما نزلت سورة المسد. وكلاهما تزوجهما عثمان، فتزوج أولا رقية، فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم فماتت أيضا عنده. وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى، ثم كني بعد ذلك بولد آخر، أو كني بكنية أخرى، أو قيل بأنه كان يكنى بأبي عمرو، وقيل كان يكنى بأبي ليلى. فالبنات أربع بلا خلاف، هذا إجماع. والصحيح في البنين أنهم ثلاثة، ومحصل الجميع سبعة، وأول من ولد له القاسم ثم زينب، وقيل العكس، زينب ثم القاسم ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ثم في الإسلام عبد الله ثم إبراهيم بالمدينة، وأولاده كلهم من خديجة. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها لعائشة تقول كانت وكانت وكان لي منها الولد رضي الله عنهم وأرضاه. وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده ستة أشهر. قال بعض العلماء إنما كان ذلك لرفعة درجتها، ولهذا سارها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته فبكت، ثم سارها فضحكت، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تخبرها بذلك فأبت، لأنها لم تكن لتفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أخبرت عائشة رضي الله عنها وأنه سارها بأنه سيموت في ذلك المرض، وبأنها في المرة الثانية أول أهله لحوقا به، وبأنها سيدة نساء الجنة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حجه وعمره. روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حيث صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. صحيح متفق عليه.
نعم، عدها. وعمرته
مع حجته.
توحصل فيها، لا، هذه النقطة غلط، هذه التي عندي كانت عندكم أيضا ليس فيها فاصلة ولا نقطة. وعمرته مع حجته صحيح متفق عليه، جملة واحدة. نعم،
أحسن الله إليكم. وعمرته مع حجته صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه من المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال عسى ألا تروني بعد عامي هذا.
هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره، والذي دلت عليه أحاديث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم ابن عباس وعائشة وجماعة، أنه إنما اعتمر بعدما هاجر إلى المدينة أربع عمر، وأن عمره كلها كانت في شهر ربيع، لم يعتمر في غير هذا الشهر. وهذا ما جاء عن عائشة وجاء عن غيرها رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر هذه العمر الأربع، فقال عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوا، هذه عمرة طبعا مع أنه لم يطف ولم يسعى عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه أحصر فحلق وأمر أصحابه أن يحلقوا وذبح ما أتى معه من الهدي، فهي عمرة. والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وهذه العمرة تسمى عمرة القضاء وتسمى عمرة القضية، وهذا باعتبار ليس باعتبار أنها كانت قضاء عن العمرة التي قبلها لأنها عمرة تلك، وإنما لأن هذا ما قاضاه عليه المشركون، قاضوه بأن يرجع إلى المدينة ويعتمر من العام المقبل عليه الصلاة والسلام. وعند السهيلي تسمى عمرة القصاص، تسمى عمرة القصاص، وقال بعضهم ممن جاء بعده بأن هذا أوفق للألفاظ التي جاءت في الأحاديث، قال وعمرة الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة أو في ذي القعدة، وعمرته مع حجته صحيح متفق عليه، لأنه حج قارنا فقرن العمرة بالحج، هذا الذي دلت عليه الأحاديث. قال هذا بعد قدومه المدينة، وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، يعني أنه عليه الصلاة والسلام حج وهذا مما لا إشكال فيه، واعتمر ولو صح هذا لكانت حجة في عمرة المكي، وإن كان قد يقول قال إن هذا قبل الشرعي، وعلى كل حال مسائل يتكلم فيها الأصوليون ويطولون. والذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حج حجة واحدة، وهي حج تسمى حجة الإسلام وتسمى حجة الوداع، وسميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وهذه التسمية أنكرها بعضهم ولا وجه لإنكارها، فإنها كانت معروفة مشهورة، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال هذا يوم الحج الأكبر، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع، فودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. المصنف قال بعد ذلك والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال عسى ألا تروني بعد عامي هذا. هذا الحديث ذكره رحمه الله ورضي عنه بالمعنى، وإلا فلفظ مسلم حديث جابر، وهو أوعب الأحاديث وأشهرها وأكثرها شهرة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لتأخذوا مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هنا قال وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، وهذا عليه أكثر العلماء، لكن الذي جزم به ابن كثير وابن حجر وطائفة من المحققين أنها كانت حجج كثيرة وإن لم يعلم عددها، واحتج بعضهم بكثرتها بأنه كان يحج مع قومه قبل الإسلام قبل البعثة، لكن كان لا يقف حيث تقف قريش، فقد جاء في صحيح في الصحيحين في حديث جبير بن مطعم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل البعثة، فرآه واقفا بعرفة، قال إن هذا من الحمص، من الحمص، عرفة تعرفون أنها ليست في الحرم وإنما هي في الحل، وأهل مكة أهل قريش كانوا من افتخارهم بنفسهم وتعظيمهم للبيت لا يرون جواز خروجهم من حدود الحرم، هذا مما يدل بارك الله فيكم على أن الحجة كانت قائمة على قريش، لأن عندهم من موروث علوم الأنبياء الشيء الكثير، ومنه الحج على طريقة إبراهيم، إلا أن الشيطان أدخل عليهم كثيرا من البدع والضلالات، وكان منها أنهم كانوا عندما يحجون لا يقفون بعرفة كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يقفون في آخر حدود الحرم ويسمون أنفسهم بالحمص. لما؟ لأنهم تحمسوا للحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته كما جاء في البخاري في حديث جبير بن مطعم تركهم ووقف مع الناس الذين يقفون بعرفة عليه الصلاة والسلام، فأعلى هذا يكون قد حج أكثر من حجة مع قومه، والله أعلم بذلك كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل في غزواته. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور. قال محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27، والبعوث والسرايا 50.
أعيده.
غزا 27.
غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه.
غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور. قال محمد بن
قاله
قاله
قاله قاله غلط، ولذلك عدت القراءة.
أحسن الله عليكم. قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27، والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، ولم يقاتل إلا 50 أو نحوها
أو نحوها معطوف على مرفوع.
ولم يقاتل إلا في 9: بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير.
هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الغزوات التي غزاها أو الغزوات والسرايا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجزم بأنه غزا بنفسه صلى الله عليه وسلم 25 غزوة، ثم قال هذا هو المشهور، وعند غيره أنه غزا 27 غزوة كالحافظ ابن القيم كان يميل إلى هذا ويرجحه أنه غزا 27 غزوة، ثم قال وقيل 25 وقيل 25، هذا كلام ابن القيم، قال بأن الغزوات 27 وقيل 25 وقيل 19 وقيل غير ذلك، فعكس ابن القيم ما قاله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وإذا نظرنا في الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن أصح ما جاء في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19 غزوة. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشيرة، أو قال العسيرة، أو قال العشيرة. فذكرت ذلك لقتادة فقال العشيرة. وأخرج مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. وعند مسلم في حديث جابر: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قال جابر: لم أشهد بدرا وأحدا. على حديث جابر تكون 21 غزوة. منعني أبي فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قط. وعند عبد بن حميد أنه غزا 21 غزوة في حديث جابر ابن عبد الله، وعلى هذا يكون أكثر ما جاء في الصحيح في البخاري في مسلم هو حديث جابر ابن عبد الله على أنه غزا هذه الغزوات. والعلماء رحمهم الله تعالى يجتهدون في تتبع ما خرج على الصحيحين. ثم قال المصنف: والبعوث والسرايا 50 أو نحوهما. 50 أو نحوهما. هذه السرايا التي ذكرها المصنف، وابن القيم مال إلى أن عدد الغزوات مع السرايا فقريب من 60، قريب من 60 في العدد معا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال: ولم يقاتل إلا في 9، بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، هكذا قال. وفي نحوه ما قاله ابن القيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل في غزاة إلا في أحد، ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف فيها. فلا يفهم من قولهم على هذا يعني على هذا المعنى، هذا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما ذكره. فكونه شهد هذه الغزوات هذا أو قاتل في هذه الغزوات هذا مما هو مشهور عند أهل السير. بقي أن الله سبحانه وتعالى ذكر جملة من هذه الغزوات في كتاب. ومما ينبغي أن تعلمه أن ما لا تجده في أي كتاب من كتب السيرة ولو كانت في كتب الصحاح كالبخاري وغيره الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الحالة التي لا يعلم خبرها إلا الله، وهذه في حد ذاتها من أنفس ما تستوقف دارس السيرة إذا درسها من القرآن. كيف هذا؟ أليس الله عز وجل قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ من أين نعلم هذا؟ إلا إذ علمنا الله إياه. والله جل وعلا قال في سورة الأحزاب: ها وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الحالة الشعورية، حالة التي كانت في داخل نفوسهم لا تعلم إلا من حيث هذا الخبر، من هذا الخبر الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم أن الغزوات الكبار، أن الغزوات الكبار الأمهات 7، الغزوات الكبار 7: بدر، أحد، الخندق، خيبر، الفتح، حنين، تبوك. قال رحمه الله: وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن 7، نزل القرآن. فسورة الأنفال ماذا فيها؟ بدر، سورة بدر. وفي أحد وآخر آل، وفي أحد آخر آل عمران، من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخرها. وفي قصة الخندق وقريظة صدر من سورة الأحزاب، لأنها كانت بسبب غزوة الأحزاب في تمالؤهم مع المشركين. وسورة الحشر في بني النضير، وفي قصة الحديبية وخيبر سورة سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح الأكبر. وذكر الفتح أيضا في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. والمغازي والكلام عليها لا شك أنه يطول، ولكن هذا فيه إشارة إلى أنك تتعرف إلى ما وراء ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل في كتابه ورسله صلى الله عليه وسلم. كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس.
ابن شماس.
ابن شماس.
نعم.
أحسن الله إليك. وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع
بن سعيد
وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وشرحبيل بن حسنة وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به.
هنا ذكر المصنف رحمه الله الذين كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال: والذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولما كتب الصلح يوم الحديبية وكان كاتبه فيه من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكتب محمد رسول الله، فقال امحها ولم يمحها، فعلى كل حال أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام بموضعها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، وكان له كتاب. وهؤلاء الكتاب ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة منهم، وذكر غيره من أهل العلم غيرهم وزادوا عليهم. ومن أحسن الكتب المتعلقة بهذه الأحوال وبأحوال الدولة في الإسلام والكتب والبعوث والرسائل كتاب التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني، وهو شرح على كتاب، ولكن لا يحضرني اسم الكتاب ولا اسم مصنفه، لكن يكفيك تعرف أن هذا الكتاب كتاب التراتيب الإدارية مطبوع في مجلدين، وهو من أحسن الكتب في هذا، وإن كان أيضا فيه ما فيه من جهة الأحاديث الضعيفة. نعم.
قال رحمه الله،
وهنا ذكر قال: وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به. ولهذا كان معاوية كما ذكر ابن كثير لقبه بكاتب وحي رب العالمين، خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين، وكفى بهذه منقبة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف بهذا الحال رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره.
هذا الموضع ذكر فيه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ما يتعلق بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى النجاشي، إلا أنه رحمه الله وقع له وهم في هذا الموضع، نبه عليه العلماء من بعده على أنه ظن رحمه الله أن النجاشي الذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو النجاشي الذي هاجر إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك سماه بأصحمة. والنجاشي لقب للجميع، لكن أصحمة أو أصحمة هذا هو الذي هاجر إليه المسلمون ومات سابقا لهذه البعوث وهذه الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ ابن القيم: إن أصحم النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه، هذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول فإنه مات مسلما. قد روى مسلم أيضا في صحيح من حديث قتادة عن أنس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد. ومن نبه على هذا الحافظ، وإن كان هذا قبل الحافظ المقدسي، ممن بيّن هذا بالأصح، ممن بيّن هذا الحافظ أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الذي في السيرة جوامع السيرة. وكتاب ابن حزم في السيرة اسمه الجوامع، ومن أشهر المغاربة الذين ألفوا في السيرة ابن حزم وابن أبي زيد في كتاب الجامع، وأوعب من هذا أبو عمر بن عبد البر في أول كتاب الاستيعاب، في أول كتاب الاستيعاب. ومن المصادر التي فاتني أن أذكرها عندما قدمنا في المقدمة هو كتاب مهم، كتاب الثقات لابن حبان، فإنه وإن كان صنفه في ثقات الرجال إلا أنه ذكر السيرة فطبعت في مجلدين. وهذا كما تعلمون ابن حبان الإمام الحافظ من أنفس كتب السيرة على كل حال، مع كتاب ابن عساكر أول التاريخ وكتاب ابن جرير الطبري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام ولم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك.
وهذا خبره في الصحيحين، وهو من أشهر أخبار من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصحيح أنه لم يسلم، ومن قال كالذهبي بأنه أسر إسلامه ليس بصواب. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه.
نعم. وهذا في البخاري. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقص ملك الإسكندرية ومصر، فقال: خيراً. وقارب الأمر ولم يسلم، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان ابن ثابت، فولدت له عبد الرحمن ابن حسان.
ومارية هي أم ولده إبراهيم عليه السلام، وكانت سرية. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابن الجلندي ابن الجلندة
أو الجلندي جلندي نعم
ابن الجلندي، وهما من الأزد. والملك جيفر فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه منقبة لهم وفضل عظيم. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صليط ابن عمرو ابن العامري إلى اليمامة إلى هوذا ابن علي الحنفي، فأكرمه وأنزله، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ومات زمن الفتح.
لأن الإسلام لا يقبل من الإنسان حتى يخلع كل لباس الجاهلية عند أول عتبة الإسلام. هذه كلمة فيها مبالغة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسلم وإن كنت كارها، لكن هذا اشترط بقاء الدنيا في يده، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قبول ذلك. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني
ابن أبي شمر الغساني
ملك البلقاء من أرض الشام. قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به، وقال: إني سائر إليه، وعزم على ذلك فمنعه قيصر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
المقاول يعني الملك مقاول أحد مقاولة اليمن جمع مقول، لغة عربية صحيحة كان أهل اليمن يستعملونها في الملوك، فيقولون هذا مقول يعني ملك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وصدق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعين إلى الإسلام
داعيين
إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعاً من غير قتال فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعاً من غير قتال.
وهذه أيضاً منقبة عظيمة لهم من غير قتال لجميعهم رضي الله عنهم وأرضاهم الذين أسلموا، وبعث معاذا وأبا موسى رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان معاذ في أعلاها من جهة الجند، وكان أبو موسى في أسفلها من جهة عدن كما جاء في الصحيحين في تفاصيل أخرى. ومن الصحابة الذين دخلوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أعمامه وعماته. وكان له صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، هم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقثم هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه، والزبير ابن عبد المطلب وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين. وروي أنه قد وجد إلى جنب سبعة قتلهم وقتلوه، وضباعة بنت الزبير لها صحبة، وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة، وأسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه. وأبو الفضل العباس ابن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وكان له 10 من الذكور، الفضل وعبد الله وقثم لهم صحبة، ومات سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة. وأبو طالب ابن عبد المطلب واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، وأمهم فاطمة بنت عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم، وله من الولد طالب مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي وأم هانئ لهم صحبة، واسم أم هانئ فاختة، وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا. وأبو لهب ابن عبد المطلب واسمه عبد العزة، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، ومن ولده عتبة ومعتب ومن ولده عتبة ومعتب، ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ودرة لهم صحبة، وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة، وضرار أخو العباس لأمه، والغيداق وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاما.
هذا الموضع ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، والفائدة من هذا معرفة من دخل في الإسلام منهم ومن لم يدخل، ومن أحاط به نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من بطأ به نسبه لم يسرع به عمله. وقال المصنف رحمه الله: ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة. أما حمزة فقد أسلم قديما قبل الهجرة، قيل، وهذا الذي جزم به جماعات من أهل العلم من أصحاب السير، أنه أسلم في السنة الثانية من البعثة، وهذا تبكير في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وهو أول كما قيل أول من خرج أميرا على سرية للنبي صلى الله عليه وسلم في جهة سيف البحر لطلب عير قريش، وكان يلقب بأسد الله وأسد رسوله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وكان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم. قتله وحشي في يوم أحد، وكان مولا أو كان عبدا لطعيمة بن عدي، ولما قتل في يوم بدر قال أبناؤه: إن قتلت حمزة فأنت حر، لك حريتك بثمن قتل حمزة. فقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدا شديدا ومثل به المشركون. وفي هذا قال أبو سفيان بعد أحد: وستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسقني. أبو سفيان هذا رضي الله عنه وأرضاه، مقالاته حكم عظيمة مع في كفره وبعد إسلامه. تذكرون أنه قال: لم تمكنني كلمة أقولها إلا هذا، كيف عربي يقول بهذا؟ وهنا ما أراد أن يقول إن في تاريخ أبي سفيان أنه كان أمير الجيش، أمير جيش المشركين في يوم أحد، ومثلوا بهم، لأن هذا لم يكن من عادتهم ولا من دينهم. فهو يعتذر يقول: ستجدون مثلة لم أمر بها أنا كأمير للجيش ها ولم تسؤني، ما استاء منها لأنهم شفوا غيظهم من بدر. حمزة كما قلت لكم قتله وحشي، وكان رجلا حبشيا، وأسلم بعدها. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال: أأنت قتلت وحشي؟ أأنت قتلت حمزة رضي الله عنه؟ قال: أأنت قتلت حمزة؟ قال: نعم. قال: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ يعني ما أراد أن كل ما رآه يتذكر حمزة، وقبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه فدى نفسه وفدى حمزة بعد ذلك بأكبر كذاب على وجه الأرض، مسيلمة. وذلك أنه كان لما كان في يوم اليمامة وكان مع خالد بن الوليد، ترصد للناس بعد أن ارتقى البراء على السور وفتح لهم الباب، فدخلوا في مقتلة مع مسيلمة وجنده، ترصد لمسيلمة حتى طعنه فأرداه فقتله، فصاح في الناس: قتلت مسيلمة. وقيل إنه كان يقول هذا بحمزة، وهذا يعني إن صح، وإلا فلا أظنه يصح، ومن مثل حمزة بمئات الآلاف من مثل مسيلمة الكذاب. الشاهد أن حمزة بن عبد المطلب من أول شهداء الصحابة من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أسد الله وأسد رسوله. والعباس رضي الله عنه وأرضاه هما من اللذين ذكر أنهما أسلما مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وعماته صلى الله عليه وسلم ست: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت، وهي أم الزبير ابن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وهي أخت حمزة لأمه. وعاتكة بنت عبد المطلب، قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، ولدت له عبد الله، أسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى. وأروى بنت عبد المطلب،
أظن أنا قريبة فيما أذكرنا الكبرى. نعم.
وقريبة الكبرى. وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير ابن وهب ابن عبد الدار ابن قصي، فولدت له طليب ابن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا ليس له عقب. وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش ابن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة وحمنة كلهم لهم صحبة. وعبيد الله ابن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرة. وبرة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
واسمه عبد الله صحيح.
واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عبد الأسد أبو وتزوجها عبد الأسد.
تزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة.
وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس، فولدت له أبا سبرة ابن أبي رهم. وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى عمات النبي صلى الله عليه وسلم، فأولهن صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير ابن العوام والد عبد الله بن الزبير، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب وهي أخت حمزة لأمه. ولما قتل حمزة رضي الله عنه في يوم أحد، قلت لكم بأن المشركين قد مثلوا به، لكن لم يثبت أن هندا بقرت بطنه واستخرجت كبده ومضغتها، هذا لم يثبت ولم يأتي بإسناد يصح، ولكن المثلة نعم وقعت، مثل به المشركون. فلما سمعت صفية رضي الله عنها وأرضاها أن حمزة قد قتل، أخذت قطعة من ثياب وأرادت أن تسجي بها حمزة لما سمعت بأنه قد مثل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: أدرك المرأة، أدرك المرأة. فأدركها فأراد أن يردها فأبت رضي الله عنها، فردها المرة الثانية فدفعته حتى وقعته ابنها، حتى أوقعته على الأرض وانطلقت. فقال لها: عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجعي. فما تقدمت خطوة ورجعت وقالت: إنما كنت أريد أن أسجيه. والنبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحديث كره أن تراه على هذه الحالة رضي الله عنها وأرضاها. جزم أبو حاتم بن حبان في السيرة بأنه لم يسلم من عمات النبي عليه الصلاة والسلام إلا صفية فقط، وبعضهم قال بإسلام غيرها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى العمات ومن لهن من الولد، وهنا قال عليه رحمة الله ومغفرته في أميمة بنت عبد المطلب، قال في ذكر أولادها: وعبيد الله ابن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا. أين نبهتكم فيها على هذه المسألة الذين يحضرون الدروس؟ ماذا؟ في شرح النزهة قلنا بأن هذا مع اشتهاره في كتب السير لا إسناد له، مع أنه لا يخلو مصنف من مصنفات السيرة والتراجم مع الأسف إلا ويذكر قصة ارتداد عبيد الله بن جحش، وهذا مما اختلفت فيه كتب السير عن كتب الحديث. وذكرت لكم وإن كان في كلامي في شرح النزهة نوع من التردد، لكن المحرر المحقق الذي ثبت صحيحا بأسانيد صحيحة أنه لم يتنصر ولم يرتد، وأننا لا يمكن أن نثبت ذلك بمجرد تلك الأخبار، بل الذي ثبت بإسناد صحيح أنه لما مات أوصى بزوجه أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فعبيد الله بن جحش مع كثرة اشتهار هذا في كتب السير والتاريخ ويذكرونه بمثل ما يذكره المصنف رحمه الله، مع أنها جاءت جملة من الأحاديث أنه لم يتنصر، وإن كان في بعضها مقال، لكن في بعضها ما هو صحيح الإسناد، هذا ما يحتاج إلى التمرين.
قال رحمه الله: ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذا أصح الأقوال. وقيل قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل بأربع سنين.
هذه أولى زوجاته وأولى أمهات المؤمنين خديجة بنت خويلد. قد مر معنا الإشارة إلى أنها من أعقل النساء وأجملهن وأشجعهن وأكثرهن مالا في قريش رضي الله عنها وأرضاها، وأنها أم أولاده. ولما قالت عائشة رضي الله عنها مقالتها في خديجة، قال إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد رضي الله عنها وأرضاها. مناقبها وفضائلها كثيرة، وأنتم تعلمون مثل هذا المجلس فقط من باب كما يقولون التشويق لمثل هذه العلوم والمعرفة بسيرة هؤلاء القوم الذين ما كان ولا يكون بعدهم كمثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لا في الرجال ولا في النساء. هذه على الصحيح هي أفضل أمهات المؤمنين وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في المسألة كما قلت لكم أربعة أقوال، فمنهم من قدم عائشة، ومنهم من قدم خديجة، ومنهم من توقف، ومنهم من فصل كشيخ الإسلام، وإن كنت لا أعلم أحدا قال بهذا القول قبل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما التقديم فظاهر والتوقف ظاهر، وأما التفصيل عند شيخ الإسلام فهو باعتبار الحال. فإن خديجة رضي الله عنها لما كانت قبل الهجرة وكانت في مكة كان معها من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن لعائشة في المدينة، وكان لعائشة في المدينة ما لم يكن لخديجة في مكة رضي الله عنها. فمال شيخ الإسلام إلى هذا، وإن كان هذا ليس ترجيحا في ظاهر الأمر مع إجلالنا وتقديرنا لشيخ الإسلام رحمه الله، ليس هذا ترجيحا ولا يستطيع أن يؤخذ منه شيء إن احتجنا إلى التفضيل. والتوقف أظهر منه، التوقف أظهر من هذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام، على أن القول بتفضيل خديجة هو الذي تستروح وتطمئن إليه النفس مع كثرة مناقبها، لو لم يكن إلا ما جاء في الصحيحين من أن جبريل لما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة، بشرها ببيت من في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ وذهب، بشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأقرئها من ربها ومني السلام. في الصحيحين أن جبريل لما أتت عائشة رضي الله عنها يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه عائشة أقرئها مني السلام. اقتصار جبريل على التسليم، ولم يأتي هذا التسليم، والحديث الصحيح حديثان في الصحيحين، وكثرة الأحاديث وكثرة المناقب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح عندما يسمع صوت هالة أختها، وكان يهدي إليها إذا ذبح شيئا عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن تفضيل خديجة رضي الله عنها مع كثرة الأحاديث وكثرة المناقب ووقوفها في أول الإسلام وفي أول الدعوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قال إنسان بالتوقف أو قال بتفضيل عائشة، المسألة فيها اجتهاد، لأنه لم يرد نص خديجة أفضل من عائشة ولا عائشة أفضل من خديجة، وإنما ينظر إلى الفضائل، ينظر إلى النصوص التي جاءت. قال رحمه الله وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة كما مر معنا، وهي في الأربعين من عمرها عند الجماهير من أهل السير، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزيرة صدق، الوزير من المؤازرة، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذا أصح الأقوال كما قال المصنف في موتها، وقيل قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع سنين. ثم هذه خديجة رضي الله عنها، وكما قلت لكم مناقبها كثيرة وفضائلها عظيمة، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتزوج معها غيرها، لم يجمع بينها وبين امرأة، مع كثرة نساء العرب والرغبة في النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنها كانت عندما تزوجها في الأربعين من عمرها، ومع ذلك لم يجمع بينها وبين امرأة قط عليه الصلاة والسلام، وما تزوج إلا بعدها وكانت أول زوجاته كما سيأتي بعد خديجة سودة بنت زمعة. نعم.
قال رحمه الله: ثم تزوج سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد وذ ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو، وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها.
هذه ثاني الزوجات وثاني أمهات المؤمنين، سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وقد قيل إن خاطبتها هي خولة بنت حكيم رضي الله عنها، فإنها لما ماتت خديجة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: ألا تزوج؟ فقال لها: من؟ قالت: سودة أو بنت صاحبك عائشة، وكانت صغيرة. فأمرها بأن تذهب إلى سودة بنت زمعة، فلما دخلت عليها قالت: انظر إلى خولة رضي الله عنها، ما أعقل هؤلاء النساء. قالت لسودة بنت زمعة: أي خير أدخل الله عليك يا سودة؟ فخطبتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكبرت عنده، ووهبت هي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها تبتغي مرضات النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته، وكانت من أول نساء قريش إسلاماً رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنين، وهي بنت ست سنين، وقيل سبع سنين، والأول أصح، وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة، وهي بنت تسع سنين على رأس سبعة أشهر، وقيل على رأس ثمانية عشر شهرا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثمانية عشرة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، وأوصت بذلك سنة 58، وقيل سنة 57، والأول أصح. وصلى عليها أبو هريرة، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت.
نعم. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. سكت عمرو بن العاص، فهي أحب نسائه إليه، وهذا سأله عندما كان في المدينة، فهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج بكرا غيرها، وهي الحصان الرزان التي لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوائل غوافل، كما قال فيها حسان ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا تعرفون أن الدرس هذا مع طول وقته وعجلته كلما سأذكر فائدة مما فاتني سأنبه عليه، وهو أنه فاتني أن أذكر أن من مصادر السيرة، بل يعتبر من أهمها في نظري، الأشعار التي كانت الصحابة تقولها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إذا ثبت إلى الشاعر فهو أثبت من كثير مما ينقله أهل السير، كما حصل في من حسان في يوم بدر، وكما حصل أيضا من حسان لما هجا أبا سفيان بن الحارث بن عم النبي عليه الصلاة والسلام حين هجاه قبل أن يسلم، وما وقع في تلك الأحداث. فأشعار الصحابة ككعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يقولون شعرا، عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وهي الصديقة بنت الصديق، والتي طعن المنافقون فيها وفي عرضها، فبرأها الله سبحانه وتعالى مما قالوا، وهي المرأة الوحيدة التي من طعن في عرضها كفر بإجماع الأمة. انتبه لهذا منقب عظيم، لو قال إنسان بأن عائشة وقعت فيما ذكره المنافقون فهو كافر بإجماع أهل الإسلام، كافر بإجماع أهل الإسلام. وهذا أيضا اختلف، لكن هذا إجماع، اختلف في غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلاف لا ينبغي أن يذكر، هذا الخلاف لا ينبغي أن يذكر. لماذا؟ لأنها نفس الحكم، قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين. والإجماع من المفسرين منعقد على أن قول الله سبحانه وتعالى في امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما خيانة الكفر، وإلا فإن فراش كل نبي طهر. انتبه، فالعلماء الذين اختلفوا قالوا وهل هذا الحكم في جميع أزواجه؟ نقول نعم، في جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من طعن في عرضهن فهو كافر، وإنما عنيت أنها المرأة الوحيدة، يعني إيش؟ التي أجمع عليها، التي وقع الإجماع عليها رضي الله عنها وأرضاها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بها وهي ابن 9 سنين، وهذا كان أمرا معروفا مألوفا مذكورا عند العرب، لم ينكره في ذلك الوقت أحد. وتزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي في سن قريب من سن عائشة رضي الله عنها، ولهذا لم تمانع العرب في ذلك، والعرب كانوا في بلاد حارة، والنساء عندهن عاقلات ينضجن في ذلك الوقت وفيما هو أقل منه. وقد علق الترمذي، كنا يعني لا نحن ولا غيرنا ممن سمعنا من مشايخنا رحمك الله، وجدنا إسنادا لهذا الأثر، وهو أن الترمذي رحمه الله تعالى علق في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت البنت 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة. وعلى كل حال هذه المواطن التي قلت لكم، السيرة عند المستشرقين وعند الكفار وعند المستغربين وعند أذنابهم من قومي العرب في مثل هذا الموضع وفي مثل موضع القتال، وكلامهم كله باطل على باطل. وقد انبرى والحمد لله أهل العلم وأهل الإسلام إلى نقض هذه الشبهات وتفصيلها. سننتهي من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ونصلي. نعم.
قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس ابن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. توفيت سنة 27، وقيل سنة 28 عام أفريقية.
حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الفاروق، عرضها النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتزوجها، بعد أن عرضها على أبي بكر وعلى عثمان، والقصة في الصحيحين، وبوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث باب عرض الرجل موليته على الرجل الصالح. فلما تأيمت حفصة بنت عمر أتى عمر بن الخطاب إلى عثمان فعرض عليه أن يتزوجها، فقال عثمان رضي الله عنه معتذرا: ليس لي حاجة، أو نوع شيئا من هذا في الصحيحين في النساء. ثم ذهب إلى أبي بكر وعرض عليه حفصة، فلم يرد عليه أبو بكر بنفي ولا إثبات، لا بقبول ولا بردد. قال: فوجدت عليه في نفسي أشد من وجدي على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ما يفوت شيء، قال يعني خلاص عمر يعني سيعرف أنه ما دام النبي عليه الصلاة والسلام زوجها وش نبغى بأبي بكر، قد وصلنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاءني أبو بكر رضي الله عنه لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: جاءني أبو بكر. فقال يا عمر لعلك قد وجدت علي في نفسك. قال نعم. اليوم الاثنين إخوان 20 سنة في طلب العلم، وعشرين سنة ملتحين، وعشرين سنة يلبسون ثياب، وعشرين سنة يروحون يدرسون عند المشايخ، ويأتي الأخ معتذرا إلى أخيه، إيش يقول؟
فلا يقول.
يقول لا لا ما كان ما أنا واخذ عليك أصلا في شيء، وهو لو كان بين يديه لجعله لحما مفروما، نعوذ بالله. هذه التربية عندنا سيئة. يأتيك أخوك، انظر إلى، وقد ذكرت لكم في قصة إيش في محاضرة ها لا لا في محاضرة إيش ها من وسائل جمع الكلمة، قصة أبي بكر مع عمر في موضع آخر مع النبي عليه الصلاة والسلام لما غامر ودخل في الخصومة، قال أما صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر قال والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، لأنه قال كلمة لعمر رضي الله، ذكرنا القصة ما نعيدها لأن عندنا هذا الكتاب. على كل حال عمر رضي أبو بكر جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال لعلك وجدت عليه. قال نعم. ليش تكذب؟ أنا أقول أخاطبك أنت، لماذا يكذب الأخ على أخيه؟ إي والله أنا وجدت عليك، أنت ذاك اليوم وجدتني فما سلمت عليك، وربما يكون هذا هو ما سلم، وربما يكون سلم وهذا الذي ما سمع، وربما يقول رأيتني فأعرضت فأشحت، فتقام الدنيا ولا تقعد، ويقع الخلاف وينقسم الناس إلى فريقين، وتقع الفتن التي لا مرد لها أبدا. و سمي بعد ذلك ما شئت من المفاسد التي تحصل. جاء أبو بكر إلى عمر رضي الله عنه فقال انتبهوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خطب حفصة، وعمر رضي الله عنه أصلا كان يبحث لها عن من يتزوجها من الصالحين، عرضها على عثمان فأبى، عرضها على أبي بكر فسكت رضي الله عنهم وأرضاهم. خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فلما اشتهر الخبر بأنه قد خطبها جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر فقال لعلك قد وجدت علي في نفسك. قال نعم. وذكر له أنه أيضا وجد على عثمان. قال والله ما منعني أن أرد عليك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو. هل الإسلام الذي كان في زمانهم غير الإسلام الذي عندنا اليوم؟ لو قلنا نعم سنكفر. هذا الإسلام هو القرآن، نفس القرآن الذي أنزل عليهم بحروفه السبعة، الأحاديث التي كانت، الصلاة التي يصلونها، لكن نحن غرباء عن هذا الدين، ونفوسنا أعظم عندنا من هذا الدين في كثير من المواضع. وفي قصص هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وتربيتهم ما يطول ذكره، لكن كما يقولون رأيت أن هذا مناسبا لهذا المقام الذي نحن في صدده. نعم.
قال رحمه الله وتزوج رسول الله صلى الله عليه
طبعاً
وسلم.
طبعا ما ذكره هنا المعذرة، ما ذكره هنا رحمه الله تعالى في تطليق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، نعم ثابت وصحيح، طلقها، ولكن لم يذكر لنا السبب في ذلك. والطلاق مشروع وجائز للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، ولعل الله أراد أن يظهر هذه المنقبة لحفصة. وقد راجعها النبي عليه الصلاة والسلام بعد إتيان عمر، فجاء جبريل، لاحظ هؤلاء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الأربع، جبريل جاء من أجل خديجة ليسلم عليها منه ومن الله، وجاء إلى عائشة من أجل أن يسلم عليها. ومن تعرفون فيما يتعلق بخبر السماء؟ زينب، زوجها الله سبحانه وتعالى من فوق 70 سماوات، وكانت تفخر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وحفصة لما طلقها النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل بخبر السماء وأخبره أن حفصة، انظر إلى هذه المنقبة، صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. قال إنها راجعها فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. وأما الرواية الثانية وهي رواية عقبة فإنها لم تصحنا.
قال رحمه الله وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر
رملة،
واسمها رملة بنت صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. هاجرت مع زوجها عبيد الله ابن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام.
هذا الموضع الثاني على صغر حجم الكتاب، ولذلك نبهت عليه. وما زلنا عليه، على أن التحقيق والتحرير والذي تقتضيه قواعد الحديث أن ما يروى في كتب السير وفي كتب التاريخ من ارتداد عبيد الله بن جحش ليس بصحيح، ولا يمكن أن نبني والردة أصلا في ذلك الوقت ما كانت مشهورة ولا معروفة. ومرض رضي الله عنه وأرضاه، يعني مثل هذا الخبر ما أدري من أطلقه، ونحن نترضى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن جحش لم يثبت هذا في حقه. نعم، ليس بصحيح مع شهرته، وربما يعني يتيسر الأمر ونكتب في ذلك صفحات نذكر فيها تلك الأحاديث وتلك الأخبار. ومما يهم في الأمر أن نحتاج إلى، وإن كان بالنسبة للأحاديث الحمد لله مدونة ومبحوثة، لكن يبقى النظر في أول من أطلق هذا القول، في أي طبقة أطلق هذا القول، فينظر إن شاء الله وهي محل بحث، ووجد شيئا أيضا ونحن محل لتلك الفائدة التي يعز وجودها. نعم، يعني نحبها.
أحسن الله عليكم. وأتم الله لها الإسلام وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت سنة 44.
في حديث أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مهر نسائه 400 درهم. هذا لفظ الإمام النسائي رحمه الله. وولي نكاحها عثمان بن عفان لأنه كان بأرض الحبشة. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهن.
هذه أم سلمة وهي زوجة أخي، صح؟ ها؟ زوجة أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كما مر معنا سابقا، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف اختلافا كثيرا أيضا في من كان وليها في النكاح، لأن الولاية تنتقل إلى الآباء، الآباء الآباء الأجداد، ثم إلى الأعمام، ثم إلى الأعمام حتى وإن كانوا بعيدين، والأخوال ليس لهم دخل في باب النكاح وإن كان أخ الأم وإن كان أخ الأم مباشرة. الأعمام والأجداد هم المقدمون، لا يصح نكاح الأخوان، انتبهوا لهذا من الفائدة من الأحكام، يعني لا يصح للرجل أن يزوج ابنة أخته مهما كانت ولم ينقطع لها. إلى أين ينتقل؟ لا خلاص ما في أعمام، إلى القاضي. لا أجداد ولا أعمام، ما في من جهة الأب أحد، لا يزوجها الخال، يزوجها القاضي الحاكم. على كل حال، أم سلمة اختلف في من كان وليها في النكاح، فقيل هو عمر بن سلمة. عمر بن سلمة إذ ذاك كما جاء في الصحيحين كان صبيا صغيرا، قال كانت يدي تطيش في الصحفة عندما كان يأكل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إيش يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال بعض العلماء إن الذي كان وليا لها هو عمر بن الخطاب، لأنه قال قم يا عمر تزوج فزوجها، وهذا القول هو الذي يظهر والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر ابن صبر ابن يعمر ابن صبرة ابن صبرة ابن مرة ابن كثير ابن غنم.
عندكم هكذا كثير
ابن كثير. نعم.
ثاء شندر. كبير، هذا صحيح ابن كبير.
أحسن الله عليكم. ابن كبير، ابن غنم، ابن دودان، ابن أسد، ابن خزيمة.
ابن غنم بالتسكين النون.
ابن غم، ابن غنم، غم،
غنم، غنم. نعم.
ابن غنم، ابن دودان، ابن أسد، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان، وهي بنت عمته أميمة ابن بنت عبد المطلب
كما تقدم. نعم.
وكانت قبله عند مولاه زيد ابن حارثة، فطلقها فزوجها الله إياه، فزوجها الله إياه من السماء، ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقية.
نعم. هذه زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي التي مرت معنا من خبر السماء أنها كانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله زوجها، وهذا عقدها، لم يعقد عليها ولي ولا شيء، وإنما قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا من أحداث السيرة، من أحداث السيرة التي لا يمكن أن تجد خبرها إلا في القرآن، لأن الله عز وجل قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إيش الذي كان يخفيه؟ ما لكم إيش الذي كان يخفيه؟ لا، أنه يريد الزواج منها ويريد كسر ما كانت تعتقده الجاهلية من أن الرجل لا يتزوج زوجة ربيبه، لأن أسامة بن زيد كان ربيبا له. فلما قضى منها زيد، عفوا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليش اللام جاءت بعدها؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذا كما قلت لكم من أحداث السيرة الذي لا يمكن أن تجد فصاحة في أي كتاب أبدا، يعني فصاحة بمعنى اللسان وإفصاحا بمعنى داخل الموضوع لماذا كان، لأن الله عز وجل قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وأين كنا نعلمه إلا من خبر الله سبحانه وتعالى. وهذه زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها كانت تحت زيد بن حارثة، عند مولاه زيد بن حارثة، فطلقها زيد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أو زوجها الله من فوق سبع سماوات. زيد بعد ذلك تزوج من؟ أحسنت، تزوج أم أيمن بركة الحبشية التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، ولم يرث غيرها من أبيه سوى بعض المال من الجمال، وورث هذه المولاه بركة وهي أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، وزوجها لمولاه زيد بن حارثة، وكانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكانت هي ربيبته، يعني هي التي ربته، حتى ذكر بعض أهل السير أنها كانت تعامله معاملة الأم لابنها، وتعمل معه ما يعمل معه الأمهات لأبنائهن، وتغضب عليه إذا لم يطعم عندما كان صغيرا، وكانت تعامله بهذا من أجل أن يأكل الطعام. هذا مذكور في كتب السير كما قلت لكم. قال الحافظ العراقي: ها، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. نعم.
قال رحمه الله: وتزوج رسول.
هذه منقبة عظيمة، هذا زينب ما كانت تخفيها، قالت تزوج لله، ضرينا مفخرة عظيمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي ابنة عمته. نعم. هو لا ما طلقها زيد رضي الله عنه، ولا يعلم ولا يلزم أن يعلم السبب. بعد ذلك تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ليكسر هذا القيد الذي هم عليه. نعم.
قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمر ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله ابن جحش، وقيل عبد الطفيل ابن وقيل عبد الطفيل بن
العرب. عبد اللطيف.
عبد اللطيف
من الحارث. ايش عندك يا
طفيل او
ها؟ عند الطفيل بدون عبد، هذا صحيح، عند الطفيل بدون عبد، لا عبد الطفيل ولا عبد اللطيف، هذا ابعدها.
وقيل عند الطفيل بن الحارث،
ولي عندي انا في نسخه الدكتور خالد وقيل عبد اللطيف، هذا ما اظنه يثبت مثل هذا. وعندكم عبد الطفيل، وهنا في النسخه الاخيره هذه عند الطفيل خطأ. نعم بلا شك. نعم.
وقيل عند الطفيل بن الحارث والأول أصح، وتزوجها سنة 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا 2 أو 3.
هذه رضي الله عنها وأرضاها زينب بنت خزيمة، قد توفيت في حياته عليه الصلاة والسلام. من آخر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفاتا؟ آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن، مذكور في النص أم سلمة، مذكور في كلام المصنف رحمه الله. نعم واصل. قيل ميمونة لكن صحيح أنها أم سلمة. أنت واصل.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن خبيب ابن عائد ابن مالك ابن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس ابن ثابت بن قيس ابن شماس، فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول 56.
هذه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وكما رأيتم أنه سبيت، وكانت في سهم ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس أراد أن يعتقها لكن على مكاتبة، والمكاتبة حقيقتها أن يكاتب السيد عبده ذكرا كان أو أنثى على مال منجم شهري أو سنوي، فإذا قضى هذا المال عتق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن ثابت بن قيس كاتبها قضى كتابتها وتزوجها، وجعل ذلك مهرها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي ابن أخطب ابن أبي يحيى ابن كعب ابن الخزرج النضرية من ولد هارون ابن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام، سبيت في خيبر 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنانة ابن أبي الحقص، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفيت 30 وقيل 50.
نعم. وجاء أنه خير هي صفية بنت حيي بن أخطب من اليهود، ولما أعتقها خيرها واختارت النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمت، وجعل عتقها صداقة لأنه اعتقها عليه الصلاة والسلام، وكانت من أجمل نساء العرب رضي الله عنها وأرضاها، وبقيت عند النبي عليه الصلاة والسلام وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نعم. حتى لما أخذها النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة هل هي زوجة أم سرية، اختلفوا، قالوا إن حجبها فهي زوجة وإلا فهي سرية. نعم. فحجبها فعلموا أنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث ابن حزن ابن بجير ابن الهرم ابن الهرم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية، وهي خالة خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، وبنى بها فيها، وماتت به، وهو ماء على 9 أميال من مكة، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفيت 63. فهذه جملة ممن دخل بهن من النساء وهن 11.
نعم. وعلى هذا اقتصر ابن القيم تبعا لأبي عبيدة معمر بن المثنى وجماعات من أهل العلم على هذا الحد الذي انتهى إليه المصنف رحمه الله تعالى. وميمونة بنت الحارث هي التي كان يبات عندها أو يبيت عندها أو بات عندها عبد الله بن عباس رضي الله عنها، وكانت خالته وخالة خالد ابن الوليد رضي الله عن الجميع، وهي آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. سنقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد أن نصلي. توفيت سنة 63. نعم فيها أحسنت، لأنه قال وقيل ميمونة على هذا التاريخ، على هذا التاريخ هو ينقض ما رجحه، لكن هذه سنة سنة الوفاة، فعلى ما قرره من سنة الوفاة يكون ميمونة على غير ما رجحه. نعم والله أعلم. نعم أي نعم نعم بقية جملة هذه. وعقد على قرأ
وهن، فهذه جملة من دخل بهن من النساء وهن 11. وعقد على 7 ولم يدخل بهن.
وقال الحافظ ابن عبد البر: وأما اللواتي اختلف فيهن ممن ابتنى بها وفارقها أو عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ولم يتم له العقد منها، فقد اختلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافا كثيرا يوجب التوقف عن القطع بالصحة في واحدة منهن. هذا كلام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. ينبغي أن تعلموا أن أكثر المصنفات في السيرة للمشارقة، ولهذا لو انبرى طالب علم، لأن الدرس يبث وبعضهم يقول إذا خطر شيء من البحوث وشيء من هذا، وكنا نرسل لبعض الإخوة ويفعلون مثل هذه الأبحاث التي يطالبون بها في الرسالة في الدراسات الجامعية ماجستير والدكتوراه، لو بحث هذا الموضوع لكان بحثا جيدا، وهو جهود علماء المغرب في السيرة النبوية والتصنيف فيها، لأنه بطبيعة الحال سيكون قليلا، وإنما على حسب المنقول، على حسب المنقول. والحافظ ابن عبد البر له جهود، أبو محمد بن حزم له جهود، ابن أبي زيد القيرواني له جهود، جملة من صنف في التاريخ إنما يصنفون في تاريخ الأندلس وتاريخ أفريقيا وتاريخ الغرب الإسلامي. سنصلي إن شاء الله تعالى وبعد ذلك نكمل، وما بقي ليس فيه كبير تعليق، إنما المقصود قراءته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.